بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من الفاسقين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
على سيد المرسلين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة والفضيلة، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطلق الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الثقافية بمسجد الإمام الحسين عليه السلام بالزارة في نشر الثقافة الدينية وعلى رأسها الثقافة الرسالية وقناعها منذ عهد الرسول الأعظم وآل بيته الطيبين الطاهرين عليهم صلوات الله وسلامه حتى يومنا، لذا فقد سعت اللجنة المباركة لإقامة ندوة تحت عنوان دولة رائد النهضة والفكرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهو الإمام علي عليه وعلى آله السلام، حيث يتم تناولها على ثلاثة محاور: السياسة الداخلية للإمام علي عليه السلام، وسوف يلقيها على مسامعكم سماحة الحجة الشيخ نمر باقر آل نمر مساء اليوم ليلة الجمعة الموافق 15/10/21، والإعلام في دولة الإمام علي عليه السلام، ويلقيها الحجة الشيخ محمد حسن العليوات مساء يوم الجمعة ليلة السبت الموافق 19/10/21، والسياسة الاقتصادية والعدل الاجتماعي، ويلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ وفد سلمان المهدي مساء يوم السبت ليلة الأحد. الأخوة من شوي أشاروا إلى ضرورة التنويه، يفترض الليلة يكون فضيلة الشيخ وفد سلمان المهدي هو الملقي، ولكن لظروف صحية تم تأجيل محاضرته إلى ليلة 21 بمشيئة الله. إن شاء الله تسمح الفرصة ويكون الوقت موافي أن نلتقي بالشيخ إن شاء الله. الإمام علي عليه السلام. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام شخصية توفرت فيها عبقريات متكاملة بشكل تياري، عجز الفكر البشري عن هضمه كإنسان، فشرق فيه معاصروه ورواده وغربوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وكل فرقة من المسلمين تحاول إثبات أن الحق بجانبها بانتحال نسب فكر لها إلى الإمام علي عليه السلام، حتى قال محبوه: جمعت في صفاتك الأضداد. وقال فيه كل قائل وكتب فيه كل كافر يمجده من خلال صورة جانبية حصل عليها من الإمام عليه السلام، وفي ذلك ما هو انحراف وفي ذلك ما هو نقص، ولكن كل هذه الانحرافات والنقائص في الصورة التي حصل عليها الناس من الإمام عليه السلام فرقا وأفرادا تثبت أن الإمام أعلى مستوى من مستوى الفكر البشري العام، وإلا فكيف اختلفت حوله التصورات إلى الحد التناقض، وتصور هو تصور أنه مجمع الأضداد. وفي زحمة التناقضات علينا أن نحافظ على الصورة التاريخية الصادقة للإمام عليه السلام، وهذه هي مهمة العلماء والخطباء والمفكرين والأدباء. ولا يخفى عليكم أن لقاء مثل هذا اللقاء له كذلك الدور الإيجابي في إبراز هذه الصورة التاريخية والمكانة المرموقة التي عليها سلام الله عليه سيدي ومولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. سوف يحدثكم سماحة شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باخر آل نمر في هذه الليلة عن المحور الذي يفترض أن يكون حسب البرنامج منوط للشيخ عبد اللطيف الشبيب، وهو السياسة الداخلية للإمام علي عليه السلام. يبدو أن الشيخ غني عن التعريف، ولكن لا بأس للضرورة أن أقدم لسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر آل نمر. فقد ولد سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر آل نمر عام 1379، ونشأ في قرية العوامية من قرى القطيف، ولقد تعلم في مدارسها النظامية إلى المرحلة الثانوية، ثم هاجر لطلب العلم في عام 1399-1400 هجرية. وهو ينتمي لعائلة رفيعة القدر في العوامية، منها علماء كآية الله الشيخ محمد بن ناصر آل نمر، وخطباء منبر حسيني معروفين كجده لأبيه خليل ناصر آل نمر المدفون بقرب آية الله الشيخ محمد بن نمر في مقبرة العوامية. درس في حوزة الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه في إيران وسوريا على يد كبار العلماء مثل آية الله السيد محمد تقي المدرسي، حجة الإسلام والمسلمين العلامة الشيخ صاحب الصادق طبعاً هذا في إيران، كما درس بحث الخارج على يد آية الله الخاقاني وآية الله الطباطبائي في سوريا. ولقد درس في علم الأصول أصول المظفر ورسائل الشيخ الأنصاري والكفاية للأخوان بالقرساني مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم، كذلك النمعة الدمشقية للشهيد الأول، وكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري وغيرها من كتب الفقه. طبعاً الشيخ كان يدرس حتى المكاسب. تولى سماحته إدارة حوزة القائم عبد الله تعالى فرج في سوريا، وساهم مع زملائه في تطويرها. ومارس التدريس في حوزة القائم عبد الله تعالى فرج في سوريا، فتخرجت على يديه كل من العلماء الأفاضل، وهم يمارسون دورهم الديني والاجتماعي في وسط مجتمعهم الآن. كما تسنى له تدريس المراحل الأخيرة في الحوزة العلمية مثل المكاتب والرسائل والكفاية وغيرها من الدروس الحوزوية. يمارس سماحته دور إمام الجماعة في مسجد الإمام الحسين بالزارة. يتمتع سماحته بثقافة غزيرة ومتنوعة، كما يتمتع سماحته بنقاد البصيرة والقدرة على استشراف المستقبل وفق المعطيات المطروحة وتحليل مجريات الأمور بدقة وموضوعية. فهو بارع وثاقب في الكشف عما وراء الأحداث، وهذا يعود إلى ما يمتلكه سماحته من مقومات عقلية وعلمية وفق الله المسلمين بها. وله مشاركات عديدة من الندوات الدينية والثقافية في بلده العوامية وخارجها. ولست بصدد أن يعني أحصي أو أن أذكر هذه المشاركات، فمشاركاته كثيرة وخيرة. أدعو سماحة الشيخ نمر باقر آل نمر لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. مفروضا للصلاة على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمن بالله صدق الله العلي العظيم. وجاء في خطبة أو في كتاب الإمام علي سلام الله عليه إلى مالك الأشتر يبين فيه الخطوط العريضة لإدارة الدولة الداخلية والخارجية، أمره بتقوى الله، طبعا بعد مقدمة قصيرة، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يفعل أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، إلى أن يقول له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنموا أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمل والخطأ، فأعطهم من عقلك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عقله وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك. صدق أميرنا إمامنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. حكم الأمير دولة تتسع رقعتها إلى أقطاع الأرض، وكانت مليئة بالتراكمات والاحتقانات بسبب نشوب سياسات داخلية متناقضة، وبسبب الحروب الداخلية التي كانت تعطل بها. فلم يأتي الإمام إلى دولة مستقرة، بل جاء إلى تركة مثقلة بالمشاكل. وكان الإمام بين خيارين، بين خيار حفظ الأمة والقيم وبين بقاء سلطته والدولة. الظروف الداخلية المحيطة بالأمير كانت معقدة إلى درجة بدت تتغير فيها الأصول العامة للشريعة، بدت القيم الجاهلية التي اقتلعها رسول الله صلى الله عليه وآله تعود وتتحكم في مسار تفكير الناس فضلا عن الواقع الخارجي. فكان لابد من اتخاذ سياسة داخلية حكيمة تحفظ الأمة وقيمها، حتى ولو كان ذلك على حساب السلطة والدولة، لأن بقاء الأمة هو بقاء للقيم، أما بقاء الدولة بقاء لأشخاص مهما قالت تلك الدولة، تنتهي أو تسقط تلك الدولة بسقوط تلك الأشخاص وتتلاشى تلك الأشخاص بتلاشي تلك الدولة. أما القيم باقية وإن سقطت الدولة، والقيم هي القادرة على إعادة بناء الدولة وصياغتها من جديد ولو بعده، بل القيم هي القادرة على حفظ الأمة، ولا دولة إسلامية من دون أمة إسلامية، حتى ولو كان هناك دولة تحكم باسم الإسلام، إذا ضاعت الأمة بضياع القيم لا قيمة لتلك الدولة. قد تسمى دولة إسلامية، إمبراطورية إسلامية، ولكن هي أبعد ما تكون عن الإسلام وعن قيم السماء. لذلك وضع الأمير منهجا متكاملا لسياسة داخلية تحفظ القيم والأمة في آن واحد، وإن كانت المرحلة التي عايشها الإمام تفرض عليه بسبب الظروف المحيطة وبسبب إرادة بقاء القيم والأمة تفرض عليه زوال الدولة، لكن لا بد من التضحية، لا بد من التنازل، فتنازل الإمام عن شخصه لبقاء القيم، كما تنازل من قبل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عن شخصه من أجل وحدة الأمة. كان هو الوري لرسول الله صلى الله عليه وآله لقيادة الأمة ولحكم الدولة، فهو الحاكم العادل، وهو الذي يحكم بالقسط، وهو الذي يحفظ تلك القيم، بل هو القيم الحية، بل هو القرآن الناطق. تلك القيم، تلك المبادئ السماوية تتجسد في شخصه، لكن حفظا للأمة سكت عن ذلك الإرث إلى أن جاءه الحكم يمتطي، ومع ذلك لا قيمة لذلك الملك، لتلك الإمارة، لأنه
إماما قبل أن يكون حاكما، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله نبيا قبل أن يكون حاكما، فهو إمام للأمة قبل أن يكون حاكما للدولة. فهو إمام، وجدت الدولة أم لم توجد؟ تبقى روح الإمامة في الأمة حتى ولو انعدمت الدولة، ويبقى إماما حتى ولو لم يكن حاكما كما هو. الأئمة، حال الأئمة من بعده لم يحكموا ولكن بقوا قادة للأمة، يسددون أخطاءهم ويرشدونهم إلى طريقهم. ولذلك الإمام توجه لوضع أصول عامة في سياسته الداخلية من أجل حفظ القيم والأمة. ما هي تلك الأصول؟ ما هي تلك المبادئ العامة لسياسة الأمير لحفظ الأمة؟ وهي أيضا عوامل، لو لم تكن هناك الظروف المحيطة المتصارعة بشدة لكانت أيضا هذه العوامل هي عوامل استقرار الدولة. هذه السياسة الداخلية، هذه الأصول كما هي أصول لحفظ الأمة، هي أيضا عوامل استقرار الدولة ونموها وتقدمها. بل الدولة الإسلامية مع ما عليها من ملاحظات ما بعد أمير المؤمنين، لولا تلك السياسة الداخلية لا ضاعت الأمة وضاعت الدولة الإسلامية وضاعت القيم. فحفظ هذه الأمة وهذه الدولة بعرجياتها بعرجها كان بسبب تلك السياسة الداخلية الحكيمة، وإلا لارتد الناس عن الدين ولم تبقى للدولة الإسلامية اسما أساسا لولا تلك السياسة الداخلية الحكيمة التي وضعها الأمير سلام الله عليه. فما هي الأصول العامة؟ أول أصل وضعه الأمير سلام الله عليه هو الأمن الداخلي. الأمن الداخلي حيث فتح المجال على مصراعيه لحرية مطلقة في تلك الدولة المترامية في الأطراف، يقولون ما يشاءون، يعارضون. فهناك المعارضة لم يقمعها، كانت تعيش الأمن والأمان مع معارضتها بكل ثقة وبكل أمن. يعارضون الأمير وهو على رأس السلطة، وهو الصنديد، وهو البطل الذي يخشاه الجميع في الحروب، لكن كان يعطي الأمان، لم يكن سبعا ضاريا ولا سيفا مطلقة، ولم يجبر الناس على البيعة منذ اللحظة الأولى. الخلافة جاءت إليه، الحكم جاء إليه، قال أنا وزير خير لكم من أمير، ما تتحملوا سيادتي، ما تتحملوا المبادئ، ومن ثم تحاربونني، وهذا محاربتي طريق إلى النار. فالوزارة أهون عليهم من أن يكون أمير، لأنهم لن يحاربوه، ولكنهم أصروا على بيعته. هناك بعض المجامع الذين لم يبايعوه، لم يجبرهم على البيعة. حتى الذين بايعوه أمر ابن عباس وأمر عمار وقال لهم ادخلوا في أوساط الناس وجسوا نبض الناس، هل هناك من معترض؟ هل هناك معارضة؟ الكل قال رضينا، حضور كل قال رضينا، بايعوا. هنا بدأ مشوار من أول لحظة البيعة بإرادة دون إجبار، باختيار الإنسان بحريته، واللي عنده معارضة يتفضل يعارض. الخوارج اجي مرحلة الفئات الثلاث، واجه سياسة داخلية. الإمام حتى لاحظ نعرف قضية الأمن وأهميتها في سياسة داخلية. هناك ثلاثة أقسام من المعارضة رئيسية، كيف تعامل معها الإمام في الجانب الأمني وجانب الحرية أيضا في ذات الوقت. نشبك معه حتى نختزل الوقت. وجانب أو نجعل الموضوع كله حتى نختزل الوقت، نجعل المجال الأمن والعدالة والحرية، هذه مبادئ رئيسية في سياسته الداخلية من خلال مجموعة من القطط، من خلال مجموعة من المواقف، من خلال مجموعة من الرؤساء، تتضح كيف كانت العدالة وكيف كان الأمن وكيف كانت الحرية. انجل أصحاب الجمل وهي أول معارضة، من أين بدأت وكيف تعامل الإمام؟ كان طلحة والزبير قدم إلى الإمام في خيمته، استأذناه، تفضلوا. نعم، شغل خاص أو شغل عام؟ قالوا خاص. الإمام أطفأ سمعته، هذا خاص، هذا ليس مال المسلمين، كان في شغل لمال المسلمين، أطفأ سمعته. هؤلاء كانوا يريدون ولايات، قالوا إذا هذه الشمعة ما أعطانا شنو يعطينا ولاية؟ ما يمكن يعطي عدالة، كفاءة، كفاءة وفرص. الجماعة ما اقتنعوا من الأمير، أرادوا استأذنوه إلى مكة عمرة، وكانا يخططان للتمرد، والأمير يعلم، والظروف المحيطة أيضا تنبئ. جاء ابن عباس وقال أن هؤلاء يريدون أن يغدروا، فضعهم تحت الإقامة الجبرية. الإمام رفض. لما قال له نريد العمرة، قال إنكم تريدان الغدرة، لكن تفضل أمره. لذلك الأمير قال كلمة، شوفوا بداية من هؤلاء الاثنين، قال كلمة، قال هؤلاء ويقصد سيفسد هذان الرجلان، قال طلحة والزبير، أمري ويفسكان دماء شيعتي وأنصاري. خرجوا. الإمام تعامل معهم بكل حرية وبكل أمان، يعيشون الأمان. ذهبوا إلى البصرة، قتلوا الوالي لأنه ما أراد أن يقتل البيعة. الإمام لم يحاربهم، هنا الإمام لم يحارب، كان الجيشان متقابلان. الإمام يقول شنو تريد؟ جماعتين يريد بريد القتلة، قتلوا 1000 شخص، مع ذلك لم يبدأهم بقتال، قال نريد القتل نقتص منهم، 1000 شخص قتلوا من جماعة الوالي، إذا يجيب القتل انتهت القضية، ما عندنا مر التصفية، مر نصفي هذا الوجود. أرمى السهام، الإمام لم يرد، قال لا ترد، لا تردوا عليه. لما قتل من قوم الإمام قال ارموا على بركة الله. هذا كمقطع من أن الإمام لم يرجع هؤلاء بالحال. كذلك بالنسبة فيما بعد، هذا مقطع مختصر على أساس بين وملاحظة كيف كان مع، كيف كان يتعاطى مع أصحاب الجمل. كان بإمكانه منذ البدء أن يلغي وجودهم، لا يبقى منهم أحد. مع معاوية وجماعته 10 بل مئات الرسائل أخذ ورد، ينصح معاوية، يثني معاوية، وما شابه، رسائل كثيرة بالمنطق بالحوار كان يتعاطى معه، ما نفع إلى أن كانت الحارة. مع الخوارج نفس الشيء، الذين كانوا من قومه كانوا بكل حرية يقولون الحكم لله لا لك يا علي، يقطعون حديثه على المنبر، في صلاته يشوشون الصلاة عليه. لم يمنعهم، بل منع جماعته من الاعتداء عليهم، وأعطاهم الأمان، بل وأعطاهم المال من بيت المال. معارضة داخلية، حينما تقسم الأموال من بيت المال كان يعطيهم جزءا من البيت حصة، كل إنسان يعطي حصته. يقول لكم علينا، تلاحظ الدقة على أساس بين قضية الآمن في هذه الدولة، إن لكم علينا أن لا نبدأكم بقتال وأن لا نقطع عنكم الفيض، حتى الجهاد القتالي ما في ضرر، وأن لا نمنعكم مساجد الله. تفضلوا مساجد الله، تفضلوا اتكلموا ما تشاءون، مو مساجد يعني على العبادة فقط، لا، مركز إعلام يصعد المنبر ويخطب، تفضلوا حرية موجودة. فكان الأمن وقصص كثيرة من هذا النمط. حينما يأتي واحد يعترض الأمير، جماعة يريدوا ينهالون عليه، يقول خلوه تركوه خليه يتكلم بملء لسانه، يتكلم بملء لسانه بكل ثقة، يتفضل يتكلم وهكذا. إذن وضع الجانب الأساسي وأن يعيش العباد في أمن وأمان، أن يبدوا ما عندهم من اعتراضات. ولذلك الكثير أيضا تفهم ورجع إلى القيم بسبب تلك السياسة الداخلية، فكانت البلد مع ما فيها من حروب داخلية تسلب الأمن. لاحظوا الحروب الداخلية لا تبقي أمنا أبدا، أي منطقة أي دولة في العالم، اقرأوا التاريخ ابحثوا، لاحظوا لما تكون هناك حروب داخلية يفقد الأمن في أي دولة من دول العالم. مع أن الأمير سلام الله عليه كان يعيش في حرب داخلية، مع ذلك حافظ على جانب الأمن الداخلي، ولولا لانهارت الدولة لما بعد وانهارت الأمة. لكنه بسياسته الحكيمة حيث حافظ على الأمن، أعطى الحرية في الحديث، العدالة، تكافؤ فرص، بالتالي المجال مفتوح أمام الجميع، وكان يحكم بالعدل. ولهذا الإمرة لا قيمة لها إلا أن يقيم عدلا، يقيم حقا أو يزيل باطلا. هذه سياسة الأميرة التي كانت. إذن نقطة أولية والثانية والثالثة، كان الأمير يتخذها سياسة داخلية، هي نشر الأمن، وذلك عن طريق الحوار، المجال الثاني الحرية الإعلامية للمعارضة، المجال الثالث عدم استخدام الإمكانيات للضغط على معارضي، كان اقتصادية جديدة، إمكانيات وسائل الإعلام جديدة، وبقية الإمكانيات جديدة، عدم إرهابهم أو خلق جو يرهبهم يمنعهم من الكلام وما شابه. هذا كان الطرق لحفظ الأمن وفتح مجال للحوار، أن لا تتخذ، وحتى لا يكون القمع مبرر. أي معارضة تكون على السطح، المعارضة تكون على السطح، ما يحتاج المعارضة تشتغل تحت الأرض، معارضة على السطح. هذا جانب الأول والثاني في السياسة الداخلية. الجانب الثاني الرفاه الاقتصادي، لاحظنا قرانا ما قطع عنهم الفيء، واول ما استلم الامام سلام الله عليه بيت المال، وهذا ايضا يدخل في الجانب العداله ايضا، اول ما استلم قال لعمار اذهب الى بيت المال ووزع على كل شخص 3 دنانير، واعطني انا 3 دنانير عداله، هو والاخرون سواء. اجل الجماعة فيما بعد عبد الله بن عمر وكذا رفضوا يأخذ 3 دينار من عمار، قال شلون هذا صاحب كساوينا بالآخرين، سولنا شفنا خذ لنا إجازة ندخل عليه. عمار قال ما يحتاج لك الحطلوع عند الزير، ما يحتاج إلى إجازة، أي واحد يقدر يدخل عليه، ما يحتاج إلى إذن، ما يحتاج إلى حاجب. هذا جانب أم، بس جانب أيضا وفاء اقتصادي على أساس مبين في مجاله. راحوا للأمير سألوا شلون تستاوينا، من كان قبلك كان يعطينا غير الآخرين، إن خصوصية، إن سبق الإسلام، إن قرابة من الرسول، إن جهاد. قال لهم تركوا هذا الجانب عنكم، غيري أنا ما عندي، عندي كتاب الله. كتاب الله، نعم، تقبلوا كتاب الله، هذا حكمنا، نعم. قال لهم أنتوا أسبق في الإسلام أم أنا؟ قالوا أنت، أنا مثلكم 3 دينار. أنتم أقرب إلى رسول الله أم أنا؟ هو أقرب. أنتم أكثر جهادا لا مانع.
ما صار عندهم حجة.
قال أنا ومن يكري لي أنا والخادم وما شابه سواء أنا 3 دينار مثل مثل غيري. قطع الحجة. وهكذا كان الفيض يوزع إلى درجة أن لا يبقى فقير. ولذلك حينما يرى الأمير سلام الله عليه فقيرا أو محتاجا في الطريق وهو نصراني نصراني يقول ما هذا؟ كيف يكون في دولة الأمير هناك محتاج يمد يده؟ دلالة وجود رفاه اقتصادي. ما تداعي ما تحاجة أحد من الجديد يكون شنو؟ يعيش الفقر. لأن الأمير لما قام بسياسة العدالة الاقتصادية عم الرفاه الاقتصادي عم الجميع الخيرات للجميع. هذا أيضا شنو؟ حافظ على الأمن الداخلي، حافظ على الاستقرار الداخلي. كما أن الأمن أيضا هنا يقلص المعارضة، لا يجد المعارضة في الواقع. يعني إحنا لو أردنا نرجع أيضا للأمن راح يقول هذه هي سبب المعارضة. لا، يعني قد يقمع هذا لكن المعارضة تتوالد لا تنتهي. ومعارضة الإسلام فيما بعد تبقى، لأن معارضة للدين، معارضة للإسلام، كانت تستمر معارضة الدين ومعارضة القيم لكل شراسة. فإذن الجانب الآخر الرفاه الاقتصادي. الجانب الثالث المساواة وتكافؤ الفرص، ويدخل في العدالة طبعا. الأمور بالتالي أكون مساواة. القصة اللي جبناها في الجانب الاقتصادي 3 دينار 3 دينار تدل على المساواة. فلم يشعر هناك أحد أنه مضطهد من قبل سياسة تمييزية تفرق بين العربي وغير العربي، بين العربي والموالي وما شابه. كانت هناك المساواة. هذا جانب الثالث. الجانب الرابع في السياسة الداخلية الأمير حاكمية القيم. كتاب الله قيم، جزء منها العدالة، جزء منها الفقرية، جزء منها الشورى وما شابه. حاكمية القيم لا حاكمية الأشخاص. بالتالي الإمام ثبت قيمة للقيم لا للشخص. لأن مشاكل البشرية فوين؟ أن هذا الحاكم يعتبر نفسه هو كل شيء في هذا الوجود. الدولة تزال بزواله والبشرية تضيع بضياعه، هو محور. الإمام قال القيم محور، لا رغم أنه هو القيم الناطقة الحية المتحركة، لكن مع ذلك ثبت ورسخ حالة القيم. قيم لابد أن تكون حاكمة، لا قيمة للأشخاص إلا بقدر ما يحملون من قيم. وهذه سياسة داخلية ثبتها، ولذلك تحكم القيم إلى يومنا هذا. قتلوا شخصه لكن بقت شخصيته حاكمة إلى يومنا هذا، ما تمكنوا من تجاوز شخصيته. لأن وإن قتلوا شخصه وغيبوا ذاك الشخص لكن لم يتمكنوا من تغيير شخصيته. ولذلك مع ما وضعوا من 100,000 منبر من أجل تغييبه بقى الأمير حاضرا إلى يومنا. لأن قيم ثبت قيم، فبقى ببقاء القيم، بقى شخصه ببقاء قيمه فيبقى. هذا كان حاكمية القيم والأشخاص ولا الأهواء والأمزجة. يعني على أساس يتخذ هذا؟ ما على حسب المزاج، على حسب الأهواء. وإنما قيم، خلاف بين طرفين على ضوء قيم، خلافه مع معارضة الحكم في هذه الأمور القيم. حينما يأتوا إليه هؤلاء عبد الله بن عمر وما شابه في قضية 3 دينار يقول كتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله. بالنسبة إلى الخوارج يقول بيني وبينكم كتاب الله. يقول أنت أذنبت فقط عهد. يقول عهد ليس ننقض العهود، ما يجوز ننقض العهود، القرآن أمرنا بالوفاء بالعهد. حاكمية الحكم بيني وبين الجميع هو القرآن. حاكمية قيم، حاكمية مبادئ، بقت هذه هي شنو تحكم. هذا جانب آخر. الجانب الآخر والمهم أيضا إرضاء الرعية، بمعنى آخر عدم إرضاء الخاصة على حسب إرضاء الرعية. ولهذا في عهد إلى مالك الأشهر يأكد عليه على هذه النقطة، يقول له احذر أن ترضي الخاصة على حساب رضا العامة. يقول إذا ما رضت العامة زين، إذا رضت العامة غضب الخاصة يغتفر يتجاوز. هذا مهم. احنا نلاحظ في الدول يتقاسم التركة الحاكم ومجموعة تلتف حوله، بقية الرعية شنو في الضياع. لهذا الدول دائما في اضطرار، لأن الوضع الداخلي دائما مضطرد، لأنه إرضاء لجماعة معينة وإملاء لكروسهم على حساب بقية العامة، فطبيعي يكون الوضع الداخلي ما مستقر. فقر عام وطبقية مقيسة، جماعة يملكون الملايين وجماعة لا يملكون قوت يومهم، هذا الذي لا يملك قوت يومه بسبب الظل لا يمكن أن يرضى عن الواقع الخارجي، لا يمكن أن يرضى. لهذا وضع الإمام مع وجود الحروب الداخلية كان الوضع مفتقر، ولهذا خطب كثيرة عند الإمام يتحدث فيها بعيدا عن الحرب، بعيدا عن الحرب، وضع مستقر، فترة الظروف هنا فيها حرب، هناك كذا ما شابه، لكن الوضع، لأن الوضع أمان مع وجود الحروب الداخلية، وضع أمان لأن العموم أقوى رضا من قبل العامة. لكن الإمام ما أراد يستخدم السيف والسلاح لتثبيت سلطته ويقمع معارضيه ويلغي وجودهم، وإلا كانت تتبدل قيمه. لهذا النقطة الأخرى أيضا إرضاء العامة، وإن كان الإمام أراد أن يكون توازن بين إرضاء العامة وطاعة الوالي، أيضا ضروري، يعني لا يكون إرضاء العامة إجحافا بالوالي، هذا أيضا يضر الدولة. الدولة تستقر لابد لها من الأمرين، إرضاء العامة وعدم إجحاف للوالي، أي طاعة الحاكم الشرعي. هذا الأمر الآخر. الأمر الآخر سياسة الإمام، وقلنا في المقدمة تقديم مصلحة الأمة على بقاء الدولة، مصلحة الأمة يعني الخيار بين الأمة أو الدولة. الإمام يقول أنا أدري شنو يصلحكم، وبإمكانه أن يعطي القطا والجزرة، هذا الإصلاح يصلحه، لكن ويبقى حكمه وتبقى الدولة. الإمام لم يرد ذلك، أراد بقاء الأمة وبقاء القيم. لهذا الإمام حينما جاء إليه منذ البدء بعد وفاة الرسول، جاء إليه أبو سفيان أراد أن يجيش الجيوش معه، يقول نحارب، الخلافة لك فأنا أحارب معك. الإمام رفض ووضع العظمة في حلقة حفظا لوحدة الأمة وبقاء للقيام، ما أراد دولة هو. وحينما جاءتها أيضا الدولة كان بإمكانه أن يبقي معاوية ثم يزيله فيما بعد، وبإمكانه أن يبقي فلان من الولاة ثم يزيله فيما بعد، فيبقى الملك ويبقى الحكم، لكن ما أراد بقاء دولة على حساب حقوق الأمة. هذا كان يعطي الأمة حقوقها قيمها، لهذا كان توجه هناك لبقاء الأمة وبقية الأمة بتلك السياسة وبقية القيم بتلك السياسة. المبدأ الآخر والرئيسي والأساسي اللي هو إقامة كل المبادئ هو كان مبدأ التوحيد. الإمام منذ اللحظة الأولى لما قام الحكم، قام الحكم على كتاب الله، قام الحكم على الدعوة إلى الله، إن الحكم إلا لله، الحكم لله، هذا كان شعار الإمام، وهذه آيات قرآنية صريحة في هذا المجال. هذه تقريبا الخطوط العريضة للسياسة الداخلية للأمير. طبعا فيها تفاصيل وفيها قصص وفيها روايات كثيرة أيضا موجودة، وأنا كاتب بعضها موجودة في نهج البلاغة بعضها سواء في العدالة أو ما شابه، لكن أعيدها باختصار حتى يصير مجال للتساؤلات، وحتى إحنا أيضا نقرأ الدول، كل الدول في العالم من خلال هذه الرؤية، يعني السياسة الداخلية التي يجب أن تستخدم دولة من دول العالم لابد أن تتكئ سياستك الداخلية على هذه الأصول التوحيد. فبالتالي القضية مصدر التشريع هو الله، قضية بشر على أنفسهم يحطون، إنما ما دام محور الدولة التوحيد معناته مصدر التشريع هو التوحيد. النظام الداخلي والقوانين الداخلية وما شابه كلها تستوحى من هذا التوحيد. هذا لم يكن التوحيد. المبدأ الثاني القيم، حاكمية القيم، محاكمية الأشخاص، محاكمية الأمزجة. بالتالي أكو شيء واضح ومستقر، مو كل يوم يجي حاكم يبدل ويغير على حسب شنو اضطرابات. كل واحد يجي يحط قانون على مزاجه، كل حاكم يجي يغير ويبدل. أما لما تكون القيم هي حاكمة أيضا أكو اطمئنان للآخرين، حفظ لحقوق الآخرين، في غير استقرار داخل. العدالة لما تكون، ما تكون هناك ظلم، يكون هناك اضطهاد، زين في القضايا الداخلية تكافؤ الفرق، زين الحكم للكفاءة، الأولوية للكفاءة، هذه معناها العدالة. يعني يكون هناك استقرار، يقول تفضل في تنافس شريف وكفاءات تبنى. ما دام العدالة حاكمة كل إنسان طريقه مفتوح للرقي والتقدم والارتقاء أي منصب إنسان، ما دام العدالة ما يمنعه مانع إلا عجز. ما دامت العدالة موجودة حاكمة فبالتالي وضع يرتقب حاكمة. الحرية، إنسان ما دام حر، ما دام يعبر عن ما يريد لن يضطر للتآمر على الدولة من وراء الستار، لن يضطر إلى العمل في السراديب، لن يضطر إلى العمل في تحت الأرض، فيكون عمله واضح لأنه لن يقمع أرضي ما يقول ويؤخذ. يعني لغة الحوار زي هي الحاكمة، تصحح أخطاؤه وبالتالي يرجع إلى القوم. وكثير رجعوا بحوار مع الإمام عبد الرحمن. الجانب الآخر إنما تكون حاكمية القيم، احنا قلنا حاكمية القيم أصلا لما تكون الأمن والرأفة والرحمة هي الحاكمة، أمن الإنسان يعيش أمن على نفسه وأمان وعفو وصاف، الوضع يستقر. أما نسمع داخل حروب داخل، شوفوا أفغانستان لما كانت حروب داخلية، لا يومك هذا لبنان لما كانت الحروب الداخلية، لو لم تكن هناك قوة بالقوة ألغتها. تعالوا نشوف حروب لبنان شجد حصدت هذه الحروب الداخلية وفقدت الأمن والأمان وهكذا. فالإمام أكد على ضرورة الأمن والأمان، تجاوز كثير من المخاطر والأضرار بسياسة الأمن والأمان. إحنا ما نتصور كيف كان لو الإمام ما اتخذ تلك السياسة، ما نتصور شلون الوضع الداخلي يدمر وينهار البشرية هناك في ذات الأمة الكونية، تنهار كاملا. هذه السياسة هي التي حفظت الأمة وحفظت الاستقرار الداخلي. الجانب الآخر إرضاء الرعية ضروري، يكون قضية عن أربعة أنفار حول أرضيهم زين، وبالتالي على حساب البقية. هؤلاء يستفردون بالمال، يستفردون بالصلاحيات على حساب البقية، ينبون مصالحهم. بالتالي أكو نقمة من العامة تصير طبيعي. أما لما يكون لا، الإرضاء العامة يغفر بمثله عاد غضب الخاصة، كم واحد يفعل أربعة خمسة أنفار يفعله ولا يغضب عموم الناس، هذا كان سبب استقرار وأمن للدولة ومسألة. هذه مجموعة الأصول: التوحيد، حاكمية القيم، العدل، الحرية، الرخاء الاقتصادي، مصلحة الأمة، الرأفة والرحمة، الرعية أي الأمن، إرضاء الرعية. تقريبا هذه مجملا خطوط العريضة لسياسة الإمام علي الداخلية. طبعا اللي يريد يتوسع فيها بإمكانها أن يقرأ خطب الإمام لعهد الإمام الأشتر أو رسائله إلى بقية ولاته أو كلماته في خطبه أو كتبه. كثير الإمام يركز، وبالخصوص كان يركز على العدل، ويركز على العدل ويركز على العفو والأمن. أكثر نقطتين ركز عليهم الأمير من خلال وصاياه إلى ولاته على الرأس بالرعية ولين الجانب، وعلى العدالة بهذه الرعية. الوقت ما يسمح حتى أقرأ كثير من الروايات، لكن أقدر أقول أي إنسان يقرأ نهج البلاغة سيلاحظ ذلك. ونفتح المجال للتساؤلات
والحوارات بعد ما الأخ الأستاذ إذا عنده تعليق تعرف رد على محمد وعلى محمد.
أشكر سماحة الشيخ على كلمته الماضية، ونظرا لضيق الوقت أود أن أمسك النظر في الحضور قبل أن يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة على أسئلة الحضور فيما يتعلق بموضوع هذه الليلة. يجر الإشارة لبرنامج ليلة القدر وبرنامج الندوات الصباحية ابتداء من يوم الاثنين 22/10 بعد صلاة الفجر مباشرة. طبعا الجدول كان توزيعه وموجود في المكان، ولكن لا بأس أن نشير إلى ليلة الغد إن شاء الله محاضرة بعنوان الإعلان في دولة الإمام علي عليه السلام، يلقيها على مكانكم إن شاء الله سماحة حجة الإسلام الشيخ محمد العليوات. والليلة التي تليها محاضرة الشيخ يوسف سلمان المهدي بعنوان السياسة الاقتصادية والعدل الاجتماعي لدولة الإمام. كذلك البرنامج يشمل كذلك محاضرات صباحية بعد صلاة الفجر مباشرة ابتداء من يوم الاثنين 22 حتى يوم السبت 27، ابتداء بمحاضرة للشيخ أحمد الخليفة وفي اليوم الأول بعنوان ليلة القدر وتغذية الروح للشيخ طاهر الشميني الانحراف المجتمع بين الاعتراف بالواقع وطريق الخلود، للشيخ عبد الغفار الزاهر الإنسان بين هموم الأمة وأوضاع الظروف المحلية، للشيخ نمر كذلك آل نمر المرأة بين الأصالة الدينية والمدنية الحديثة. نخبة من الأدباء والمختصين الموضوع أقنعة مختلفة بلاوج، يقدم هذا اللقاء لمجموعة الأدباء الأخ عماد لبار. من ضمن الأسئلة سماحة الشيخ، كيف يكون حفظ الأمن في إعطاء الحرية لمن يسلب أمننا؟
نعم طبعا طبعا قبل ما أجيب على الأسئلة، طبعا المفروض لنا ما هو محافظ حتى المفروض كما قال الأخ فصلوا بي فقد ساعتين يمكن من المرض إذا ربطنا خرافة لازم ما يصير بعد بعد الإعلام، فنعتذر من الأخوة والأخوات إذا كان هناك قصور أو تقصير ما كان مقصود على كل حال. أما كيف يكون الأمن لمن يسرب الأمن؟ في الواقع أولا لازم أن نلاحظ حالتين، حالة الإنسان يرتكب ذنبا وحالة يفكر في ارتكاب الذنب، هذا من فرق. إنسان يريد يقوم بعمل لكنه لما يقوم بعد، هذا لا حق لي ناحية التشريع الإسلامي قانون عام المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا جانب. جانب آخر، إذا ما أنت تعاقب على ماذا؟ على عمل عمله لم يقم بالعمل، فكيف تعاقبه؟ هذا خلاف العدالة، لأن ممكن يعترض على طريقة عارض ما يتمكن من القيام بالعمل، فأنت العقوبة لابد أن تكون فرع الجرم، هذا لم يرتكب جرما، فالإمام لم يعطي أمنا لمن كان يسلب الأمن، جماعتهم رأي صوت في مقابل الصوت صوت، يعني هنا الإمام في مقابل الصوت صوت. في مقابل القتل قتل، يعني ما أعطوا لهذا الجماعة قال ريد قتله، خب الجيش موجود هناك، مو كل الجيش هذا قاتل، ولا الجيش كله يريد يقاتل في ذيك اللحظة، فما يريد يبدأ القتال، يقول احنا نريد قتل نقتلهم، فبالتالي لاحظوا أكو فارق. يعني مثل نفس القضية بالنسبة إلى ابن ملجم، الأمير كان يعلم بأنه سوف يقتله، لو الأمير افترضها، لو الأمير جوز ابن ملجم وجوز ابن ملجم وقتله، فهل يتمكن ابن ملجم من قتل الأمير؟ فبيأتي المقابل ماذا يقتله؟ يقول فيه أنه أراد يقتل الأمير، ما قتل، ما ارتكب الجرم، فيفرق. وهذه روح العدالة، أن يتمكن الإنسان كيف يتعامل مع معارضيه بل مع أعدائه. هؤلاء إذا الأمير ما فتح المجال على مصراعيه زين
لكل من يقوم بعمليات اضطراب أمنية، وإنما في حدود. إذن من ارتكب جرما يعاقب حتى ليكون هناك تفتيش، من لم يرتكب جرما وإن كان يفكر ما يحق لنا أن نعاقبه، فبالتالي ما في تناقض. هذا ما كان ما سلب، سوف يسلب وسوف ملازم تقع، سوف لازم تقع ملازم تقع، فما يحق. وطبعا شوفوا الأخوة أكو شيء مهم، احنا بعض الأوقات نقول هذا أنا ما أرد أتحدث فيه لأنه ما أريد ندخل زايد، بس تدرون الأمير في سياسته الداخلية هذه شفت لنا عشقنا من أمن وأساسا تبنيه هالتصرفات اللي اهتر ذات الأمير. لو كان الأمير يسوي هذا كانوا كذا مبرر، يعني لو الأمير كان هذا يريد قتل قتله، هذا يريد يتآمر عليه وبعد الانتقام الجبرية، وهذا كان صار مبرر لكل حكومات الطغاة، للحكومات التي بعده لبني أمية لبني العباس كان مبرر، لكن بني العباس يدانون وبني العباس وبني أمية يدانون، لكن لو الأمير كان تصرف بهذه التصرفات كان صار مبرر. وبالتالي إحنا الآن لا إحنا ولا غيرنا نعيش أمن ولا بدرجة جرعة لهذا هذا الفارق سيادة الأمير، مو بس في عهده، لأن قلت أنا بقاء أمه بقاء قيم وهذا هو الأهم، وبقاء القيم والأمة هو بقية الدولة الإسلامية ولو بشكلياتها يعني. فما أدري واضح الفارق ولا لا؟
تفضل الله بك شيخ.
طبعا اكو فارق بين حالات استثنائيه زين وفيها امر الهي واضح وما بين سياسه عامه. بالنسبه الى قصه موسى مع الخضر لها خصوصيه في مجالها وفيها دروس وعبر بخصوصاتها، كما الامير عندها احكام خاصه ايضا بقضاء الامير، يعني اكو مجموعه من القضايا الامير يجي على ضوها يحكم بس يقول هذه خاصه بالامير قضاء خصوصيات الامير، فهذه سياسة عامة لكل البلد فثلاث سهل. أما قضية بالنسبة إلى الخبر حينما هذا الولد يشب وبالتالي سيكون فتنة لأبوه وأمر الله سبحانه وتعالى نقل، هذا بأمر الله صح، ولهذا نبي الله موسى اعتراض، الوضع الطبيعي والفطري أكو اعتراض، فاعتراض نبي الله موسى طبيعي ما يخل بموسى، وكما اعتراض نبي الله موسى على خرق السفينة على أساس تفرق السفينة اعتداء على الآخرين، وإن كان لصالح أصحاب السفينة لكن هذا كان حكم إلهي خاص الخبر، وكذلك إقامة الجدار جماعة ما يستاهل شلون تقوم تسوي لهم خدمة خاص لهؤلاء، هذا أحكام خاصة في الأحكام وهي الأحكام العامة حتى يبين لنبي الله موسى أن هناك أمور خاصة غير الأحكام العامة، فيختلف الحكم الخاص يحتاج إلى دليل لإقامته، هناك يكون هو أمر إلهي واضح بالنسبة إلى نبي الله موسى فماذا ويثق في الخبر، هنا بالنسبة للعموم لما يقول هذا خاص نحتاج إلى دليل على خصوصه ولا الحكم العام، هذا هو خاص.
عندي ملاحظة بالنسبة لليلة والليالي القادمة إن شاء الله، أتمنى يكون السؤال في صميم الموضوع على أساس توقف فيه لما يجوا وإحنا كذلك في الوقت، لأن ما ندري المحاضرة يعني نسيت المحاضر مثلا في الوقت اللي إحنا نبغاه، في سماحة الشيخ ما الليلة يعني يقدر الظرف والتزم بوقت معين، مثل لما نجينا ضيف من الخارج يعني متعني وجلس معنا الحضور فنبغى يكون السؤال في داخل إطار نفسه. هنا في سؤال قضية المرأة التي ذكرت في كثير من السياق، والمرأة التي دعت على أمير المؤمنين زوجها استشهد وأطفالها أيتام وأمير المؤمنين بالصدفة درى عن قضيتها، ما وين العدالة في حكومة أمير المؤمنين؟ يعني لولا أن الإمام درى بالصدفة عن الموضوع ما أقدر أدخلهم ذيك الليلة، فوين العدالة في الموضوع؟
طبعا أولا هذا لا يصل بالعدالة، أنا أجيب قصص من حياة الرسول حينما الرسول يرسل واليا وهذا الوالي يعتدي على القوم، يعني إذا جاءك يعني فلما يرسل إلى قوم معين باسم الرسول وهذا يعتدي على هؤلاء ويحاربهم بالسيف هل يخلو بعدالة الرسول؟ تصرف شخص هذا واحد، هذا جانب. الرسول ما كان يدري أن هذا سوف يفعل كذا. اثنين، الرسول حينما يفتح مكة ويعطي الراية لواحد كان يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسلى الكرامة. فالرسول يدري أو ما يدري؟ ما يدري. هل هذا يقوم بالعدالة؟ هي الأمور ما لازم كل الغير يتدخل في كل القضايا. الرسول يحكم بين طرفين بناء على ما يدعيانه. عرام الرسول يعلم، حتى الأمير يجي له اسمه أمور يجي يحكم على حسب ما يدعاه الطرفان، يدعيه الطرفان على الرغم الأمير يعلم أيهم الصادق أيهم الكاذب، بس يعلم حتى شنو لكن حاكم يحكم على مزاجه. فبالتالي أكو ضرورة أن تأخذ الأمور بظواهرها، أكو خصوصا تأخذ الأمور بظواهرها. الأمير أيضا واحد يجي يسأل هذول كم يوم تأخر عنهم الأمير وانشغالات الأمير بقضية الحرب، يعني واحد يجي هؤلاء هل كان لهم مثلا دهر لو يوم يومين كم يوم يعني صار لهم؟ الجانب الآخر كيف تعامل الأمير؟ وين الخلال بالعدالة؟ العدالة يعني واحد لما يجي العدالة شنهم الظلم مقابلها الظلم، هل في هذا الظلم؟ هل الأمير قام بظلم؟ نفترض أن الأمير لم يعلم لا آخر أيضا، هل قام بظلم؟ هي هذه المرأة المفترض، هي المرأة شوفوا يدري الجانب الآخر، المرأة المفترض هي أن تأخذ نفسها وتذهب إلى الأمير تقول أنا عندي موضوع كذا 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 كذا، تعرضه على الأمير. لو لم يستجب لها الأمير هناك شنو يكون هناك ظلم. أما واحد يقعد يقول الأمير ما فيها أساسا نوع الظلم ما موجود، فما دام ما موجود هذا طبيعي موجودة. والفارق أن باختصار أن المرأة كان المفترض منها هي أن تذهب إلى الأمير وتخبره بوضعها، والبقاء لفترة زمنية أيضا لأنها لم تخبر الأمير. قد يكون من بعض العلل هل فترة زمنية لأنها لم تخبر، وهي طافت بيدها ذيك المرأة التي جاءت شوفوا على سبيل والي من أولاد الأمير، امرأة تيجي تقول لها والي عندك كذا 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 كذا، الأمير يعطيها خطاب بعدله. زين لو ما جت هذه المرأة الأمير ما لازم يعزل هذا الوالي، لأن المجتمع وين؟ ليش ما يجي المجتمع يتقدم ويتحمل مسؤوليته ويبلغ الأمير حتى يتعلم الناس يطالبوا بحقوقهم أيضا؟ هذه المسألة يطالب الناس بحقوقها، هذه لما جاءت استجاب لها الأمير، ذيك ما جاءت بس لو بقت فترة تضيع الأمير ذهب إليها. نعم.
في سؤال هنا تكرر من الأخوة مرة جاهلة على تكرر لعدة أشخاص، دولة أمير المؤمنين عليه السلام يفترض أنها قامت على أسس قوية، فلماذا انهدت أو تعبير آخر موجود في تفاصيل أخرى سقطت بعد أشهر أو بعد وفاة الإمام؟
نعم، طبعا السؤال إحنا في ضمن الكلام جوابنا عليه بقدر، قلنا الإمام كان يركز على الأمة لا على الدولة، وكان وقلنا باعتبار الظروف المحيطة الدولة انهارت، لو لم تكن ظروف محيطة ما كان، يعني تشوفوا لاحظوا كان أكو هناك تنافس، الإمام أخذ تركة مثقلة، الكل كان يتطلع إلى السلطة زين، وبالتالي الأمير كان بين خيارين، بين يستعمل سيف ويحافظ على سلطانه وتبقى الدولة، وما بين يفتح المجال ويبقى هؤلاء أقوياء لأن الحرية موجودة وما شابه، فكان هذا الخيار الطبيعي. ما كان يعني بخيار أمام الأمير إلا حسب الأمة، وللأمير الدولة ما سقطت بعد الأمير في الواقع، في أيام الأمير سقطت الدولة بدت تنهار وتتطاقم، يعني في أيام الأمير بدت تراجع البشر، وبالتالي الأمة كان فيها انهيار. يعني لاحظوا في خطب الأمير ما كان عنده جيش عنده استعداد يحارب، ولهذا يقول أنا كانت أتمنى معاوية يبادلني العشرة واحد، أن أعطيه عشر ويعطينا واحد، يدعون في الصيف يقولوا ها حق، يدعون في الشتاء يقولوا برد. من يعني تلاحظوا ظروف المحيطة بالأمير، الإنسان مو يحارب بمفرده، الأمير لا يحارب عن الأمة، الأمة لا بد أن تحارب، الله ينصر الأمة لما هي شنو، لاحظوا شوفوا الله سبحانه وتعالى ينصر الأمة بالغيب فقط، لو بأيدينا إن تنصر الله ينصركم، أما إذا ما كان عندنا نصر الله ما ينزل علينا النصر. الأمير أيضا تحتاج هذه الأمة أن تقوم هي وتنتصر لنفسها زين، ولهذا عند الإمام خطب يقول المشكلة أنتم مبتعدين عن صاحبكم مع الحق ودولاك ملتفين الباطل مع إمامهم الباطل، فبالتالي أكو فارق ذاك التكتل مال معاوية على الباطل متمسك بباطله ويدافع عن باطله. هذا الإطار ما للحق ما متمسك بحقه. فأكو فارق. يعني بالتالي إذن ما المسألة إن هذه يعني مثل شنو أحد شلون مع رسول الله ينهزمه؟ لأن هالجماعة ما يلتزموا بقول الرسول صلى الله عليه وآله. فطبيعي شنو ينهزموا مع وجود الرسول ينهزموا في أحد. مع وجود الأمير الدولة تسقط لأن الجماعة هؤلاء ما عندهم استعداد يدافعوا عن دولتهم. لهذا الإمام ركز على قضية القيم والأمة. كان بإمكانه يحافظ على الدولة بس على حساب القيم. لأن الإشكال وين؟ الإشكال مو في الإمام، الإشكال في هؤلاء المجتمع اللي كانوا يعيشون معهم.
سنعرف أن الحديث حول الموضوع هذا يطول طبعاً، والشيخ كان يختصر بكل الأمور على فاس الوقت. هنا في سؤال، لماذا لم يرضي الإمام الخاصة؟ طبعا الشيخ جاب عليه الصلاة والسلام ولكن لا بس بالتذكير. لماذا لم يرضي الإمام عليه السلام الخاصة كما قال الرسول، يعني كما أرضى المؤلف قلوبهم وهم جماعة خاصة
بتركهم؟ طبعا أولا الرسول لم يرضي الخاصة، ولذلك تأمروا على الأمير أيام الرسول لما كان يقول الخاصة كان راضي عن الرسول، ما كانت تحط المؤامرات، ما كانت تحاول اغتياله، ما كانت تعد أساسا قضايا عدة في عهد الرسول. ما الرسول قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة؟ هذه الخاصة أيضا، فلم تكن هناك رضا الخاصة. الجانب الآخر، لاحظ تعبير الأمير إلى مالك العشاء، يقول وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وسط الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي معونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاق، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم. هذا تعبير. فأكو فرق بين إرضاء الخاصة وما بين المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم تعطيهم تدشين، مو تعطيهم ولاية، مو تعطيهم حكم، مو تجعلهم شنو هم الولاة لك وهم أصحاب القرار. أكو فارق. رسول أعطى من أصحاب قرار؟ أعطى أبو سفيان؟ ما أعطى. أعطى شوية اسمال من دخل، قال من دخل دار أبو سفيان، بس قال من دخل دار أيضا فهو آمن، وبدار أبو سفيان قال كل النسب عليه بابه هو آمن. هذه إرضاء مو إرضاء خاصة، هذا مؤلف قلوبه. قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، زين، ولا ما يدخل دار أبو سفيان؟ قال من دخل دار فهو آمن. أبو سفيان يحب يتفاخر، الرسول أعطاه هائين فقط، بس ما خلى بس دار أبو سفيان، لا ما جعله هو محور، كل واحد يدخل داره هو آمن. أعطاه شوية مال، أعطى أبو سفيان حكم، ولهذا أبو سفيان فيما بعد ما شابه، لأن ما كان شتني رقيب. فالرسول ما أرضى الخاصة كما لم يرن الخاصة، وجبت من خلال كلام الأمير يوضح الفرق بين هذا.
في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة سجد الإسلام والمسلمين الشيخ نمر النمر على ما أفادنا به وعلى كلمته الضافية. بالنسبة للأسئلة التي لم نستطع أن نقدمها للشيخ الإجابة عليها، سوف أسلم عن سماحته وكان الرجوع للشيخ والإجابة عليها إن شاء الله في خارج وقت المحاضرة. هذا على أساس نحاول نلتزم قدر الإمكان بوقت المحاضرة. شكرا جزيلا على الحضور وعلى حسن الاستماع، ونرجو أن نلتقي بكم إن شاء الله في الليالي القادمة وكذلك في ندوات ما بعد صلاة الفجر إن شاء الله تبعا من 22 إلى 27 شهر رمضان. وشكرا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.